هذا هو الدرس الرابع والستون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الأربعين من سورة التوبة، حيث يقول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. تأتي هذه الآية في سياق غزوة تبوك، والحديث عن الذين تفاقلوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقلوا من الأرض. قالت الآيات قبلها: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم من الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله. لماذا يرتدون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يتساقلون؟ لماذا يتباطؤون؟ أيظنون أنهم لو خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيوشا شرارة وجبارة سيتبعون له النصر؟ أيظنون أنهم لو تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا معه ولم يقاتلوا معه أيظنون أن الله لن ينصره؟ لا، عليهم أن يعدلوا مقوماتهم، عليهم أن يصححوا أخطاءهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم منصور بنصر الله لا بنصر الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله. ولذلك تجيء الآية فتقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. إن لم تقفوا معه وتحاربوا معه وتجاهدوا معه فاعلموا أن الله سينصره بكم أو بغيركم. وأمامكم المثل، والمثل ليس بعيد. فمنذ سنوات خرج محمد صلى الله عليه وسلم من مكة بعد مؤامرة خفيفة حاكها المشركون في مكة، إذ كانت مكة كلها تدور بالفتنة وتثور بالعذاب. كل طرقات مكة وكل أشقتها وكل أوديتها تحولت إلى بلاء لعذاب الرسول ولعذاب الذين أسلموا معه. وتواجد مكة أن تملك أهلها عنادهم لله ورسوله بمؤامرة. هذه المؤامرة ذكرها الله في سورة الأنفال: وإذ ينكر الذين كفروا ليثبتوك يتخذونك معتقلا سجينا ليثبتوك أو يقتلوك. يقتلونك لأن يختاروا من كل قبيلة شابا جلدا وسطا يتيما، ثم يحاشرون محمدا في بيته ثم يعملون اليه فيضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل. واذ ينكر بك الذين كفروا يثبتوك او يقتلوك، والثالثة او يخرجوك او يطردونك من مكة. وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. كان محمد صلى الله عليه وسلم يعاني كل هذه المعاناة ويتحمل كل ذلك الإيذاء بصبر لا نظير له وثبات لا نظير له، حتى إذا جاءت ساعة الخروج التي حددها الله وأرادها الله أن يخرج محمد من مكة إلى المدينة كان الله معه. لم يكن مع محمد صلى الله عليه وسلم وهو كارث جيش كبير يحميه، وإنما كان وحده، كان معه صاحبه، وكان ذلك الليل، كان ذلك في الظلام، خرج من منزله وحده، وكان سلاطين الشرك يحرسون محمد ويعدون عليه كل حركة وكل همسة حتى ينتهزوا منه فرصة فيضربونه كما أرادوا ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل. كانوا يتحفزون وكانوا ينتظرون، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جميعا منتظرون، لم يكن ثالثا وإنما خرج قارئا للقرآن، لم يستمعوه وهو يقرأ ولم يروه وهو يدور، وإنما وضع في عيونهم جميعا حسنة من تراب فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج على رؤوس هؤلاء الحراس الأتباء ومضى إلى صاحبه وحبيبه ورفيقه وجاريه كما يقول الله تعالى ثانية ليس إذ رأى بالغار ثانية ليس أبو بكر الصديق دائما كان ثانية ليس كما قال الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية ليس. وتأملوا هذه المعجزة، فالله يقول هنا إن أبا بكر كان ثانية الرسول أولا ثم أبو بكر. في أول الإسلام كان كذلك، الرسول أولا ثم أسلم أبو بكر، كذلك الرسول أولا دعا إلى الإسلام فعرض الإسلام على أبي بكر فأسلم، ثم تخول أبو بكر من مدعو إلى داعية فدعا إلى الإسلام فأسلم عثمان وأسلم طلحة وأسلم الزبير وأسلم كثيرون، أسلم على يده ستة من العشرة المبشرين من الجنة. إذا الرسول أولا وأبو بكر ثاني اثنين. وفي العبادة الرسول أولا وأبو بكر ثاني اثنين، فحينما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم كان الذي يصلي بالناس هو أبو بكر رضي الله عنه، حتى إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر ثاني اثنين هو الذي خلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له علي وهو يبايعه، قال رضيه رسول الله لديننا فطلب مرضاه لدنيانا، فكان أبو بكر دائما ثاني اثنين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، اثنين فقط، أحدهما خائف، أحدهما خائف هو أبو بكر، والواحد الأول ثابت كان في حاجة إلى من يواسيه، إلى من يعزيه، إلى من يؤازره، ولكن العزيز أن يتخول محمد صلى الله عليه وسلم وهو الخارج ليلا من بلده، كان هو في حاجة إلى من يعاونه، ولكن العجيب أنه هو الذي كان يعاون أبا بكر ويهدئ أبا بكر ويسلي أبا بكر ويعزي أبا بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الرسول هو الذي يقول، ألم يكن في حاجة إلى من يقول له ذلك؟ لا. وتعالوا أيها الأخوة لنتصور موقفين، موقف الرسول على طريق الهجرة لا يحزن أبدا ولا يخاف أبدا، إنما الحزين والخائف أبو بكر، والرسول يقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. بعد ذلك بأشهر قلائل عام وبعض العام تخيل الموقف، وجدنا أن الرسول هو الخاطب وأبو بكر هو الذي يعاونه في بس الرسول وقف يدعو، اللهم إن كانت هذه العصابة لم تعقد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعد، ويبكي الرسول وأبو
بكر يمسك رداءه من ورائه ويقول له بعد من السدد يا رب ربك يا رسول الله ان الله سيجيب لك ما وعدك. في عجيب المرة الاولى في الهجرة الرسول هو الذي يقول لابي بكر لا تحزن ان الله معنا. وابي بكر في بدر يقول للرسول بعد من السدد ربك وبعد بكر. خفف علي. لماذا؟ كان رسول الله كل رجل الدنيا ويحبها. كان اسلوبه في الحياة واسلوبه في علاقته بالناس اطيب اسلوب واهدى اسلوب. في مواقف الكسب كان يعمل كل ما يستطيع ويجب الله ويبكي. في مواقف التوكل المحض كان يتوكل على الله تمام التوكل ولا يخاف. ففي طريق الهجرة هو طريق توكل على الله محض. فليست هناك اي قوة بشرية تنفعه في ذلك الوقت. اذن فكل الاسباب البشرية محض. وكل الاسباب البشرية انتهت وذهبت ولم يبق الا الرسول يدعو ربه. اذا هو لا يحزن ولا يخاف لان الله معه يسمع ويرى. اما في بدر فالموقف متغير. في بدر يجب ان تسمع القوه في بشريه شيئا. لا بد ان يتحرك الرسول ويعمل ولا بد ان يتحرك المسلمون ويعملون. فتحرك الرسول وعمل وتحرك المسلمون وعملوا بجد واجتهاد وبقوه. ثم وقت الرسول يدعو ويبكي حتى لا يكون قد قصر في استمتاعك لقوته البشرية وبالعمل بكل جهده وبكل ما يملك. اذا ربع موقفان متغيران موقف التوكل المحض وموقف الكسب. ومع التوكل على الله ففي المرة الاولى قال الرسول لابي بكر لا تحزن ان الله معنا. وفي المرة الثانية قال له ابي بكر بعد مناسبتك ربك يا رسول الله انه من جهه لك ما وعدك. الا تنصروه فقد نصره الله. نصره الله خرج على رؤوس المحاصرين الاشداء ومضى لحظة في طريق صعب لاحق قاتل مبني حار متعب غذاؤه الصبر لا يجد غدرا. ودخل الغار فكان الله معه. خرج من الغار فكان الله معه. دخل المدينه فكان الله معه ناصره ومؤيده. لم يكن معه بيت ولم يكن معه هؤلاء الناس جميعا. لا هؤلاء الناس جميعا. والخطاب موجه الى الذين قال الله لهم يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذا قلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. يا هؤلاء الناس يا كل الناس ان محمدا منتصر. جاء الناس القبل قبل الناس ان رفضوا ومحمد الذي انتصر وهو حي. ستظل شريعته منتصرة ابد الآبدين ولم تنهزم ابدا. الا تنصروه فقد نصره الله. اذ اخرجه الذين كفروا. وتأمل كلمة اذ التي ترد ثلاث مرات. اذ اخرجه الذين كفروا كانوا اثنين. اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. نصره الله في هذه الحالة. في حالة أنه خرج فريدا وحيدا. ليس معه إلا صاحبه وصاحبه خائف. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. إذ هما في الغار. إذ وقع في الغار والغار مكان موقف في جبل. أن ينصر الله نبيه وهو في غار في جبل. أن يخرج النور على الدنيا من هذا الغار في ذلك الجبل. أن يخرج النصر كله من هذا الغار في ذلك الجبل. أن تخرج المدنية كلها من غار في جبل. أن تخرج الحضارة كلها من غار في جبل. أن يخرج العلم كله من غير الجبل، أن يخرج التحدي كله من غير الجبل، هذا شيء لا يكذبه العقل لأنه فوق العقل. إذ أخرج الذين كفروا يعني اثنين إذ وقع في الغار، في الغار هذا شيء مخيف، هذا شيء مخيف، والغار مخاطر، والمطاردون تلقاهم، وانفجرت مكة كلها تجري في كل اتجاه، خيولها تجري في كل اتجاه، اقبضوا على محمد، أعيدوا محمدا، إن محمدا لو خان فإنما هي سنوات ويعود إليكم فاتحة. كان المشركون يعرفون الحقيقة كاملة، كاملة، كانوا يعرفون معنى خروج محمد، أن يخرج محمد من خصال مكة وهو الفقيه الجلي بالكلام الذي اوتي مجامع الجوامع الكلم، عجز الحديث، عجز اللقية، صادق اليقين، قوي الارادة، مهذب الاخلاق، طيب الاعراض، ان يخرج محمد بهذا فانه سيكسب الناس حوله وسيعود بجماهير غفيره، سيفتح مكه ايها الناس اعيدوا محمدا قبل ان ياتيكم بما لا قبل لكم به. وخرجت المطارده التركيه تبحث عنه في كل مكان، ورصدت الجوائز والجوائز الثمينه لمن ياتي بمحمد حيا او ميتا، ووصلوه، وصلوا محمدا، وصلوا الغار وهو في الغار ومعه صاحبه. يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. مجرد ان ينظر واحد تحت قدميه، لكن يا ابا بكر لم ينظر تحت اقدامهم، فيصرف الله ابصارهم فينظرون في كل اتجاه الا تحت اقدامهم، لان الله الذي يجعلهم يرون. ويقول شاعر الفراق المطارد الغريب الذي اسلم فيما بعد: يا عدو الله مهلا يبتعد وارحل الخيل فقد خارت قواها، ها هو الغار وهذا المصطفى فيه مثل الشمس غابت في سماها، سر عينيه بعينيك التقى فانسلت عينك تشكو من قذاها، ذاك سر الله والله اذا ما اصطفى من خلقه مسا خباها. حماه الله، حماه الله لا باليمام ولا بالحمام ولا بالعنكبوت كما يقول البعض، وانما حماه الله كما قال ايده بجنود لم ترد، جنود لا ترى، ليست حمائم ولا يمائم، ليست عنكبوت. ولماذا العنكبوت؟ لماذا لا يختارون حراسه للنبي انفق من العنكبوت؟ انما وصلت به امتزازتهم الى هذا، ان العنكبوت جدد وان الحمام طاق، لانهم قالوا ان ذلك اكرم من عمر محمد وان شرفوا. لماذا؟ ان الله صرفهم عنه كما شاء هو وكما احب هو وكما اراد هو، وخرج نبيه بجنود لا ترى ولا يراها الناس، لانها جنوده هو، وما يعلم جنود ربك الا هو، وما هي الا ذكرى للبشر الا تنصروه. فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم ترها، وجعلت كلمة الذين كفروا السفلى، تحت القدم، تحت النعام، في مواطن نعل محمد، لأن كلمة الكفر لا تعلو عن هذا، مهما كان مصدرها، ومهما كان صاحبها، ومهما كان دعاتها، ومهما كان حماتها، ومهما كان سلطانها، كلمة الكفر لا تتسامح أكثر من مواطن النعام. ويا الذين يضعون كلمة الكفر في مقام أكبر من هذا أو أعز من هذا أو أبلى من هذا، ويا ويل الذين يجعلون كلمة الكفر تاجا على الرؤوس يفخرون به ويعتزون به. وزمانهم هو الزمان الذي سجن الناس فيه بكلمة الكفر وجعلوها شعارا وجعلوها دثارا وجعلوها رياء وجعلوها مسخرة وجعلوها تجارة وجعل المعارك تلك المعارك تحت ريائها وتحت شعارها. أفلا يعقل هؤلاء الناس الذين يرثون هذا الشرط الأخير من القرن العشرين ويرثون على هذا الكوكب البائس الأرض ألا يعلمون أن كلمة الذين كفروا السبلة وكلمة الله هي العلة؟ لم يكن ربنا وكلمة الله وكلمة الله هي العلة أبدا، إنما وضعها قضية مستقلة قائمة بذاتها، فكلمة الله لا تقارن بكلمة الكفر، فلا نقول إن كلمة الكفر ساكنة وكلمة الله عالية في منطق المقارنة أبدا، لأن كلمة الكفر ساكنة وتحت القدم، أما كلمة الله فهي حقيقة كونية متميزة أنها علة دائما وقوية دائما وحسنى دائما وفاضلة دائما، لأن كلمة الله هي الخلق كله، كلمة الله هي السماء، كلمة الله هي الأرض، كلمة الله هي السموات والأقمار، محمد كلمة وعيسى كلمة والخلق سلام. ولو تتبعت كلام الله فإن الله يقول لك كل من كان البحر امدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تمتد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ضع الأشياء في مواضعها أيها الناس، يا ويل البشر حينما لا يضعون الأشياء في مواضعها وبخاصة في هذه القضية، حينما يجعلون كلمة الذين كفروا الأولى، حينما يتجاهلون كلمة الله، حينئذ تفقد الحضارة ويفقدون، حينئذ يفقد التاريخ ويفقدون، حينئذ يفقد الزمان ويفقدون، حينئذ يفقد كل شيء ويتهاوى كل شيء ولا تبقى الحقيقة حقيقة، وإنما يزيفها المزيفون ويسجد بها الدجاجرة أيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا كفرا جعلها الله كفرا، لم يكن وجعل كلمة الله هي العلة لأنها حقيقة فهي ليست بجعل، لأنها حقيقة فهي أقوى من كل اعتبار، وكلمة الله هي العلة والله عزيز حكيم. ثم يقول الله تعالى انفروا خطافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا لسفرا قاتلا واتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يريدون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين سبقوا وتعلم الكاذبين. انفروا خطافا وثقالا، انفروا كادوا مسرعين ناطقين اقوياء للجهاد في سبيل الله، انفروا خطافا وثقالا، سواء اكنتم اخفاء بمعنى الا يكون الانسان مثقلا، الا يكون الانسان مسعدا، الا يكون الانسان فقيرا، وثقالا بمعنى الا يكون الانسان ذو عيال او ذو مشاكل او ذو فقر، فليست هناك علة يعتني بها الانسان عن الجهاد في سبيل الله، ولقد فهمها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم على انها تعني ان الشيخ الثاني عليه ان يقاتل وان المريض يقاتل، تهني فيها اشياء عجيبة، حتى ان الواحد كانت جسمه يسكت على عينيه من كبر السن ومع ذلك هو في نأمته متجه الى الكتاب، فاذا قالوا له يا اين انت ذاهب اننا نسيت ذلك، يقول له السبان انني نسيت الكتاب، فيقول قال الله انفروا خطافا وثقالا، فلا بد ان ننكر ولا بد ان نقاتل، هكذا تهموها. اما نحن فاننا نفهم الاعذار فقط، كيف نهرب نبحث عن الابواب التي نخرج منها لا الابواب التي ندخل منها. انتم خفافا وثقالا وجاهدوا بابواركم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. من كان عرضا قريبا وسفرت قاتلا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة لو انها رحلة ممتعة او رحلة قصيرة او رحلة فيها مكتب او فيها طعام سهل لاتبعوه بالآلاف، لكنها رحلة متعبة رحلة ضاقة في وقت حار وضيق في الاسعار وفي الاطعمة وفي الغذاء. فكيف يتبعونك في مثل ذلك الموقف لو كان عرضا قريبا وسفرا فاسدا لاتبعوه وبعد التماثل يكمل الحديث ان شاء الله. ثم يقول الله تعالى انظروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. قوله تعالى ذلكم خير لكم تاتي كلمه خير لمعنى ايه؟ المعنى الاول للتفضيل، اقول هذا الموضوع خير من هذا الموضوع، فيكون معنى ذلك ان في الامر الاخر خيرا، لكن الخير في الامر الثاني اكثر واكثر منه في الامر الاول. وتقال كلمه خير ايضا ويراد بها ما يقابل الشر، فقول الله تعالى ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون معناها ان الخروج للقتال في سبيل الله خير مقابل الخروج للقتال في سبيل الله الخروج عنه والفرار منه والتفاقم وما شاكل ذلك. فهل قول الله تعالى ذلكم خير لكم يعني القتال خير من الخروج بمعنى ان هذا احسن من هذا؟ ففي هذا شيء من الخير وهو الخروج، لكن الخمر اكثر واكثر في القتال. لا، انما المعنى ذلك خير لكم، الخروج للقتال خير، يقابله ان الخروج عن القتال شر لا خير فيه بحيث اخرى. فقوله تعالى ذلك خير لكم يعني هذا هو الخير الذي لا خير وراءه، وما عداه فهو شر له. ثم توج الله ذلك بقوله ان كنتم تعلمون. ان كنتم تعلمون يعني ان هذا الموضوع يحتاج الى نوعيه خاصه من العلماء تعلموا. ما هي هذه النوعيه الخاصه التي يمكنها ان تعلم هذا وان تعي هذا وان تفهم هذا؟ هذه النوعيه هم الواثقون بالله سبحانه الذين يأخذون علمهم منه وحده سبحانه، فهم الذين يفهمون هذا ويعرفونه. أما علماء الدنيا الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، الذين تعلقت معارفهم بالمادة وتعلقت علومهم بالحياة الدنيا فقط فيجعلون الآخرة ويجعلون ما فيها بل ربما انكروها اساسا، هؤلاء لم يعلموا ذلك العلم. واذا هناك نظرتان للجهاد في سبيل الله. النظره الاولى تقول ما لي من حرب؟ ما لي اخرج الى الحرب؟ ولماذا لا اعيش سعيدا مسالما امنا مطمئنا اكل واشرب وارتع لامره؟ ما الذي يدعوني الى الخروج للقتال في معارك ربما قتلت او جرحت فيها، ربما ضاع مالي او ضاع شيء من نفسي، ما الداعي لهذا؟ ولماذا لا استكين واعيش؟ هذا رأي وهو رأي عباد الدنيا وهؤلاء الجهلة لا شك. اما العلماء بالله وبدينه فانه يقول ان كل تعب يصيبك وكل ألم يصيبه وكل جرح يصيبه ولو أدى إلى استشهاده فكل ذلك له خير وبركة في الحياة الآخرة التي هي الأمل وفي سبيلها يكون العمل. فهذه الحياة الآخرة هي سبيل هؤلاء العلماء وهي أملهم وهي هدفهم، وهم يعملون لها لا للدنيا، فالذين يعملون للدنيا فقط يثمرهم الجهاد، والذين يعملون الآخرة يفرحهم الجهاد، ولذلك يقدمون عليه إقبالا يثقون أنه هو الخير كله وهو الحمد كله وهو النعمة كلها وهو الأمل كله وهو الفخار كله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يفضح الله نفوس المنافقين ومرضى القلوب فيقول: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه. لو كان هناك عرضا قريبا مكسب، عرض من عرض الحياة الدنيا وقريب أيضا، فهم يريدون حتى المكاسب بعيدة، هم يريدون مكسبا قريبا، عرضا قريبا وسفرا قاصدا، لو أن تنتظرون سفرا قريبا ممتعا غير شاق، ليس في الفواكه ولا في الحر ولا في الصفار. لو كان الامر كذلك لخرج معك الوف والوف الالوف، كما اكثر الذين يسرعون عند الطمع، وما اكثر الذين يكلون ويهربون عند الفزع. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة. الشقة طويلة أكثر من 600 كيلومتر، وفي أرض صعب حزين سفر شاق، واللقاء المعركة ستكون مع قوم أجداء عمرهم، ولكن بعدت عليهم الشقة. وهنا ترد معجزة، يقول الله: وسيحيطون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. انما تاتي لتسالهم لماذا لا تخرجون، سيقولون لك: والله لو استطعنا لخرجنا معكم. الآية تقول سيحلفون، والسين والتشريف يعني بعد ما ترجع، يعني تسالهم ماذا تسمعوا هيخرجوا، يقول: والله لو استطعنا لخرجنا معكم. هذه موجودة، أن يقول القرآن هذا الكلام قبل أن يقولوه، وكان من الممكن ألا يقولوه بعدما سمعوه يغيره. لكن القرآن فرح به يغيره وتفكيره وبدأ يقولوه، لكن القرآن خسرهم فلم ينسفه لغيرها ولم يقولوا غيرها. خلص يقول بالله: لو استطعنا لخرجنا معك. لو استطعنا، كل إنسان يستطيع أن يقول لو استطعنا. ليه ما استطعتش؟ وما هي حدود الاستطاعة؟ عندي اولاد، كل الناس عندها اولاد، عندي مساعد، كل الناس عندها اولاد، عاوز استريح، متوحش. الواحد يقول متوحش الله يتقابل اقول النهارده، يقعد في حته كويسه يقول لك: والله انا عندي الام نفسيه. وكل واحد من الممكن ان تكون اباء يخرج عليها ويقول لك: لو استطعنا لخرجنا معكم. مشغول مشغول تجارتي مال ولادي. والله يقول الرسول: كل الرسل اللي ارسلناهم لهم ازواج وذريه. لمن ازواج وذريه؟ ليه محمد يتجوز كثير والاولاد؟ ليه؟ حتى يتتعلم انت. لماذا لم تعمل الخير الوقت كنت متجوز عندي واحده وعندي اولاد؟ محمد كان متجوز تسعه ودخل 120 عرب. ما اسمعه عن معارفه ان قال متزوج او ان قال انا ذو اولاد. ما أسمعه عن الجهاد في سبيل الله لحظة أنه تاجر أو سافر أو رعى الغنم. كل هذا ما شغله. لو استطعنا لخرجنا معكم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم. فانظروا إلى كلمة يهلكون أنفسهم فهي خطيرة. فقوله يهلكون انفسهم هذا تعقيب على ماذا؟
على قوله وتحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم.
اهلكوا انفسهم باليمين الفاجرة. اليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس؟
هي ان تحلف بالله وانت تعلم انك كاذب.
واحب اقول لكم لان من المسائل الناس بتقول فيها.
بيتفقوا مين بقى كفارة.
يبقى ملهاش كفارة ابدا.
فاليمين الغموس
ملهاش كفارة. الصيام والكسوة والاطعام باليمين المنعقدة فقط. ما هي اليمين المنعقدة؟ ان انا احلف اعمل كذا بكرة او النهاردة او ما اعملش واعمل ضد اليمين. دي مفيهاش كفارة.
انما اليمين الغموس انك تحلف وانت عارف انك كذاب.
هذه سميت اليمين الغموس لانها تغمس صاحبها في النار. بالنسبة للاخرة فهي تغمس صاحبها في النار. وبالنسبة للدنيا لها عقولة دنيوية. ذكرها القرآن وذكرتها السنة. اما عقوبتها الدنيوية في القرآن فقد قال الله وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم بهذه اليمين الغموس.
يهلكون انفسهم.
اذا فيها هلاك منك. حديث الرسول صحيح حيث قال اليمين الغموس تدع الديار بلاقع.
خراب. مبلغة الخراب في الدنيا وفي الاخرة في غموس يعني تغمس صاحبها في النار.
ترى كفارة لا كما قلت لكم الا الاستغفار. ان تكثر من الاستغفار والتوبة.
لتحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يغلقون انفسهم. والله يعلم انهم لكاذبون. عفى الله عن السائلين اهنت لهم. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
اعتبروها ذنبا من ذنوب رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وما هي بذنب.
وليست ذنبا ولا شيء.
الآية تقول عفى الله عنك دعاء من الله لنبيه ورحمة من الله لنبيه. ثم يقول لهم لما أذنت لهم. لماذا اصدرت لهم الاذن؟ انتظر فهم سيتخلفون.
انتظر عليهم.
هم لم يخرجوا معك. لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هل القران هذا يعكس على الرسول؟ لا. لان الرسول ما فعل الا الخير. العمل صح. بدليل القران. فالقران يقول ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ثم يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. بل ان القران ينشي الرسول الا يقبل خروجهم معه. فيقول فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عليا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخارجين. إذا خروجهم معه صلى الله عليه وسلم الخير. ثم إنهم جاءوا يعتذرون وهم كاذبون. بدليل ان الله يقول ولو ارادوا الخروج لو ان نيتهم متجهه الى الخروج لاعد له عده. كان واحد منهم ده حصان ده جمل كان يضرب العيش او اللقمه الواحده معاه. لكن ما عمل شيئا.
يدور عن ابنك اتخلف.
طب ما انت اتجاهك نفسه تخلف. ما عملتش حاجه. انت ميت نفسه وبقيت اعتذار.
اعذرني انا اتخلف انا عاوز اتخلف واديني عود.
ما فيني طبعا لو ظننا ان رسول الله لم ياتيك العود
هتخرج؟
لا. لو لم يقبل رسول الله الاعتذار ايضا لما خرج. الله يقول لنبيه عفى الله عنك. كلمه رحمه من الله سبحانه وتعالى يتوسل بعبده وحبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك. لهذه الكلام حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كن تتركهم يصدقون على رؤوس الاشهاد لانهم لا يقصدون الاعتبار وانما يقصدون المناوره، وان يجلسوا ومعهم اذن منك وتصريح بالتكلف. كن لا تكون هذا الاذن يجعلهم يصدقون ويقيمون على طبيعتهم. عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهناك رأي طيب لبعض المفسرين ابو مسلم وغيره يقولون ان قوله تعالى عفى الله عنك لما اذنت لهم، لما اذنت لهم ما المقصود بالاذن؟ اذن لهم بهذا. لم تقل الايه لما اذنت لهم بالتخلف، ولم تقل لما اذنت لهم بالسفر معك. فربما جاء بعض المنافقين يستأذنونه في السفر معك فأذن لهم بالسفر معك، وربما كان المقصود لما أذنت لهم بالتخلف عنه. يستوي الله سبحانه وتعالى سواء أكان ذلك استئذان للتخلف أو ذلك استئذان للسفر مع رسول الله. فالمنافق شرع كله إن أقام وإن سافر، إن أقام وتخلف عن المعركة هو شرع. لو خرج فيكم ما زادوكم إلا خبالا، إلا خبالا، ضلال وفساد وشر لو خرج عنكم، ولا أوضعوا خلالكم يدخلوا في الوسط ينشروا الفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم ناس دعاة أن يسمع كلام المنافق ويعجبه، ومعنى ثاني وفيكم سماعون لهم يعني جواسيس ينقلوه الأخبار، منافقون ينقلوا لهم الأخبار، وفيكم سماعون لهم. أي قالوا ان هذا ذنب بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، واخذوا يعددون شيئا من ذلك ويأخذونه من القرآن. اعتبروا من مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قبل ان يعاتبه العفا عنه وطمأنه، لأنه صلى الله عليه وسلم يعاتب من الأول قبل أن يسمع كلمة عفى الله عنك، لآلمه ذلك أشد الإيلام ولأتعبك، فأراد الله أن يريحه، ولذلك قال قدم الله له العفو قبل أن يعاتبك. فالمنافقون إن أقاموا فإقامتهم شر، وإن خرجوا مع رسول الله فخروجهم شر، فبكاؤهم تثبيط للناس وبعث من فتح، خروجهم كما قال الله سبحانه لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يدعونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وليست هذه اول مره في تاريخ النفاق فانت تعلم تاريخهم يا محمد، تعلم ذلك التاريخ منذ ان التقيت بهؤلاء الناس. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين. ونشرح هذه الايات اوسع من ذلك واكمل اذا شاء الله ويبقى في الاسبوع القادم.